أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. روي عن مولانا الإمام العسكري عليه السلام أنه قال في حق ولده المهدي: والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل الفرج. تحدثنا في الليلة الماضية عن الأدوار التي قام بها الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكان الحديث محور الحديث في دوره صلوات الله وسلامه عليه في الموازنة بين إظهار الإمام والتصريح بإمامته عجل الله فرجه، وبين الحفاظ عليه من أعين السلطة الظالمة. هناك دور آخر وهو لا يقل أهمية عن الدور الأول للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدور أيضا يتعلق بولده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الدور هو عنوانه التمهيد لغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا الدور يفرضه أمران: الأمر الأول أن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا أمر حتمي أخبر به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكل أهل البيت عليهم السلام. الأحاديث الواردة في أن الإمام الثاني عشر سيغيب هي عشرات الأحاديث، هي أحاديث متواترة لا يمكن إنكارها. وبالتالي فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه والرواة والمتفقهون وعموم الشيعة الذين كانوا على اطلاع بالأحاديث، بل بقية المذاهب الإسلامية في ذلك الوقت، كانوا يعلمون بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيغيب. فالغيبة أمر حتمي بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا من جانب. من جانب آخر، الغيبة ليست هي الحالة الطبيعية للإمام للحجة في علاقته مع الناس. الحالة الطبيعية أن يكون الإمام ظاهرا بين الناس، يستطيعون أن يصلوا إليه في أي وقت، يسألونه عن أمور دينهم، عن مشاكلهم، عما يحتاجون إليه من المعصوم عليه السلام. هذه هي الحالة الطبيعية. أما الغيبة فهي حالة استثنائية تفرضها ظروف موضوعية معينة. ليس البحث الآن في أسباب غيبة الإمام صلوات الله عليه، هذا بحث مستقل. بالتالي الحالة الطبيعية أن يكون الإمام ظاهرا بين أصحابه، أما أن يغيب فهذه حالة استثنائية تفرضها بعض الظروف التي تحيط بالمعصوم. فهناك أمران لا بد أن يقعا. الأمر الأول أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيغيب. الأمر الثاني أن الغيبة ليست هي الحالة الطبيعية، وإنما هي حالة استثنائية. وقد يقول شخص، قد يقول قائل، إن الأئمة عليهم السلام قبل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أيضا كانت تحدث عندهم ظروف معينة تمنعهم من التواصل المباشر مع شيعتهم، فما هو فرق ذلك الاحتجاب للمعصومين عليهم السلام عن غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ لماذا هذا التركيز كثيرا على غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهي غيبة قد حدثت في الأئمة السابقين عليهم السلام؟ جواب: هناك فرق فارق بين غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه وغيبة آبائه المعصومين عليهم السلام. غيبة آبائه المعصومين عليهم السلام كانت من نحو السجن. الإمام الكاظم صلوات الله عليه سجن في بعض الروايات والنقول 15 سنة. الإمام صلوات الله عليه سجن، غاب عن شيعته، عن مباشرة شيعته، لكن بالتالي علي بن سويد وأمثاله كانوا يقدرون يوصلون للإمام صلوات الله عليه، صحيح؟ والشيعة عموما كانوا يعلمون بأن الإمام شنو؟ في السجن. غيبة الأئمة عليهم السلام كانت من نحو مثلا الإقامة الجبرية في البيت، أو الإقامة الجبرية في القصر، كما حصل مثلا مع الإمام الرضا عليه السلام، فموجود في مكان معين، كل ما في الأمر أكو شنو؟ إقامة جبرية عليه. غيبة الأئمة عليهم السلام كانت من نحو الاحتجاب الجزئي. في بعض النقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما كان دائما يظهر لأصحابه، إنما كان يحتجب عنهم فترات زمنية. كذلك الإمام العسكري عليه السلام. هذه هي الغيبات اللي كانت تحصل عند الأئمة السابقين. أما في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا، الغيبة تامة، لا نعلم أين هو الإمام، في أي مكان يعيش الإمام صلوات الله عليه، أو أين يتواجد في هذه اللحظة. في الحالة العادية والعامة لا نستطيع أن نصل إليه، فالغيبة واضحة بين الأمرين، بين الغيبة الفرق واضح بين الغيبتين. وبالتالي فغيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه تفرض أمورا لا تفرضها غيبات الأئمة المعصومين عليهم السلام، لأنها من نوع الغيبة البسيطة أو الجزئية، مثل السجن والإقامة الجبرية والاحتجاب الجزئي وما شابه. على كل حال، فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أمام هذين الأمرين، أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيغيب، وأن الغيبة أمر استثنائي وليست أمرا طبيعيا. أضف إليه أن فترة غيبة الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه كانت قصيرة نسبيا، استشهد صلوات الله عليه وعمره 28 سنة، ففترة إمامته لا تزيد على 8 سنوات ربما، وبالتالي الفترة قليلة. وفي هذه الفترة الإمام المهدي عليه السلام كان عمره شقد لما استشهد الإمام؟ 5 سنوات. هذه كلها ظروف تتراكم أمام الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، فتنبثق عنده مهمة إضافية غير المهام الأخرى للإمامة، هي مهمة التمهيد لغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. شنو يعني التمهيد؟ تمهيد يعني تهيئة الذهنية العامة للشيعة على أن إمامهم لا يكون ظاهرا بينهم، إنما يكون غائبا. وهذه التهيئة الذهنية ترى كلش ضرورية، لا تتوقع هالقضية سهلة. ولذلك قد يسأل سائل يقول الإمام المهدي عليه السلام كم غيبة له؟ كم غيبة؟ ها؟ غيبتان؟ غيبة صغرى استمرت شقد؟ 69 سنة تقريبا. وغيبة كبرى نحن اليوم نعيش أيامها. ليش الإمام المهدي صلوات الله عليه مباشرة ما غاب الغيبة الكبرى؟ ليش صارت أول شيء الصغرى؟ وفي الصغرى كان هناك سفراء خاصين للإمام صلوات الله عليه، وكان هناك من يلتقي بالإمام أو من يرى الإمام صلوات الله عليه. وبعد حوالي 70 سنة، قريب من 70 سنة، تعلن الغيبة الكبرى. ليش مو مباشرة صارت غيبة كبرى؟ واحد من الأجوبة اللي تذكر في هذا المجال هو مسألة تمهيد الذهنية العامة للشيعة على مسألة الغيبة. الإمام المهدي صلوات الله عليه لو كان غاب مباشرة غيبة كبرى، لا تواصل له مع سفير أو مع وكيل وعمره 5 سنوات، كان من الممكن أن يحصل تشكيك عند أتباعه، من يقول أكو إمام، من يقول أكو، وكان يمكن أن يكون هناك حجة للمخالف في أن يشكك عقائد الشيعة. وأنا إمامكم هذا اللي مباشرة غاب، لا واحد شايفه، هو في زمن أبوه صلوات الله عليه كان يحجبه إلا عن القليل، وبعدين غاب غيبة مباشرة تامة، ممكن يصير تشكيك؟ لما ممكن يصير تشكيك، هو هذا الأمر. وحصلت حيرة في زمن الغيبة الصغرى، ووجود السفراء كان له دور مهم في رفع هذه الحيرة. بالتالي تمهيد الذهنية العامة على وتهيئتها لأن يكون الإمام غائبا وليس ظاهرا أمام الأعين، هذا يحتاج إلى عمل تدريجي كان هو السبب وراء أن هناك غيبة صغرى ثم غيبة كبرى. فعلى هذا الأساس نسأل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان له دور مهم فيما يتعلق بتهيئة الذهنية العامة لغيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، فكيف مهد الإمام العسكري عليه السلام لغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ في هذا المجال يمكن أن نقول إن الإمام العسكري صلوات الله عليه اتخذ عدة طرق لإيصال فكرة الغيبة ولتهيئة الذهنية العامة للشيعة على أن إمامهم سيكون غائبا عنهم. عدة خطوات اتخذها الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الخطوات هي التالي: الخطوة الأولى هي الأقوال، التصريحات اللفظية والقولية. صحيح أن هناك روايات كثيرة وردت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في أن المهدي عليه السلام سيغيب، لكن تعرفون أنه سماع الحديث من المعصوم مباشرة يختلف عن سماعه عبر الرواة. لا شك أن سماعه مباشرة من المعصوم له أثر في النفس أكثر مما إذا سمعته عن الرواة، حتى إذا كان الرواة على مستوى عال من الوثاقة والعدالة وصدق الحديث. هذا أمر وجداني، وبالتالي الإمام العسكري صلوات الله عليه أيضا ركز كما ركز آباؤه الطاهرون على مسألة الغيبة. وفي هذا المجال وردت بعض الأحاديث، منها هذا الحديث أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في حديث له صلوات الله عليه مع أحمد ابن إسحاق قال له: والله. الإمام صلوات الله عليه يحتاج يقسم؟ يحتاج يحلف؟ ما يحتاج. الإمام ما يحتاج يحلف لأنه معصوم، كلمته هي الحجة. لكن لما يأتي المعصوم عليه السلام ويقسم، هذا معناه أنه يريد أن يؤكد على الخبر الذي سينقله للآخرين، فهذا تأكيد. ثم قال عليه السلام: والله ليغيبن. اللغة العربية هاي اللام ليغيبن ونون التوكيد الثقيلة، لأن كلن شنو؟ مؤكدات مو؟ فقسم ولام ونون التوكيد كلن ذني، والمتحدث معصوم كلهن ذني أكدن الخبر اللي يريد يجي به المعصوم صلوات الله عليه. ما هو الخبر؟ ليغيبن غيبة. هذه الغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير فيها إلى أنها سوف لن تمر بسلاسة بليون على الناس، وإنما سترافقها صعوبات يخشى معها على المؤمنين بأن يقعوا ويفشلوا في الاختبار. فقال صلوات الله عليه: والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها، لا ينجو من الهلكة فيها. إذن أكو فيها شنو؟ أكو فيها هلكة، أكو فيها سقوط، أكو فيها فشل. ما هو العلاج؟ الإمام صلوات الله عليه يقول: لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل الفرج. أمرين ذن هواي سعدا في عبور مرحلة الغيبة بأمان بنجاح. شنو ذول الأمرين؟ الأمر الأول الثبات على القول بإمامة الإمام المهدي صلوات الله عليه، لأن المسألة في زمن الغيبة ستحدث تشكيكات، ستحدث تقلبات عقائدية، ستحدث دعاوى باطلة، وهذه الدعاوى منمقة مزوقة قد يخدع بها الإنسان، فيحتاج إلى أن يثبت على القول بإمامته. وأنتم تسمعون اليوم أن هنا وهناك دعوة أو مقولة بأن فلان هو الإمام أو هو المهدي، وذاك المهدي اللي ذكرت الروايات، لا هذا مو هو المهدي، أنتم فاهمين خطأ، ترى المهدي فد شيء غير الإمام الثاني عشر، أو إنه الآن قد توفي. من أغرب ما سمعته في هذه الدعاوى أن شخصا يقول من أتباع الدعاوى الضالة أن الإمام المهدي صلوات الله عليه قد توفاه الله الآن، توفاه يعني شنو؟ يعني رفعه إلى السماء، والمهدي بعد غيره، غير هذا المهدي اللي ذكرت الروايات الشريفة، أنتم مشتبهين. كيف؟ شنو توفته إلى السماء؟ شنو هالكلام اللي ما إلى دليل ولا إلى طعم ولا إلى، ما أعرف هالدعاوى الفارغة، هالعقول الخاوية كيف تصدق بمثل هذه الدعاوى الفارغة وعشرات بل مئات الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيت عليهم السلام، تصرح بأن المهدي الذي يملأها قسطا وعدلا هو الثاني عشر من أئمة المعصومين صلوات الله عليهم، وهو ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه. شلون يخدع الإنسان؟ شلون ينزلق؟ نحتاج إلى أن نثبت على القول بإمامته صلوات الله عليه. لذلك يقول الإمام العسكري صلوات الله عليه: لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته. والثبات على القول بإمامته ترى عمل، يحتاج لعمل أيضا، يحتاج لمقدمات، يحتاج نقرأ عن الإمام صلوات الله عليه، يحتاج نطالع عن الإمام، يحتاج نقيم محاضرات وندوات حوارية عن الإمام صلوات الله عليه، يحتاج نتابع، يحتاج نسأل. المعلومات ما تنزل علينا هيك من السماء، احنا لا يوحى إلينا، يحتاج احنا نسعى قليلا بل كثيرا لمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكلما زادت قراءتك ومتابعتك وأسئلتك حول الإمام المهدي صلوات الله عليه، كلما تقوت عقيدتك أكثر، وكلما حصلت على الثبات على القول بإمامته. هذا واحد. واثنين، ووفقه الله تعالى فيها للدعاء بتعجيل الفرج، أن الإنسان يلتزم دائما بالدعاء بتعجيل الفرج، ليكن لنا ورد ثابت: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لندعو دائما: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. دعاء العهد كل صباح، دعاء الندبة كل جمعة، زيارة آل ياسين، كل هذه الأدعية وغيرها كثير هي تدخل تحت كبرى الدعاء بتعجيل الفرج، الذي هو واحد من المؤمنات التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان في زمن الغيبة الكبرى لينجو من الهلكة فيها. إذن نرجع إلى موضوعنا. الإمام العسكري صلوات الله عليه اتخذ عدة خطوات للتمهيد لغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه. واحدة منها هو التمهيد القولي اللفظي اللي كان يبين ويصرح به بأن المهدي سيغيب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الممارسة العملية بالاحتجاب. الخطوة الثانية الممارسة العملية للاحتجاب. يعني شنو؟ يعني الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نقل في أحواله أنه كان يحتجب عن شيعته، وكان في بعض الأحيان يكلمهم من وراء حجاب، يريد يمهد ذهنيتهم على أنه ممكن الإمام موجود وتعرفون مكانه، لكن ما يلتقي وياكم مباشرة، وإذا أراد أن يتحدث معكم يتحدث من وراء حجاب. الإمام صلوات الله عليه 8 سنوات مثلا من غيبته، من إمامته صلوات الله عليه، يعود شيعته على عدم الحديث مباشرة معهم، ورا يومين 3 شهر شهرين سنة سنتين الشيعة يتعودون على هالوضعية لولا. ربما أول يوم يجون يتكلمون مع الإمام، الإمام مخلفة حجاب من وراء حجاب يتحدث معهم، يستغربون اليوم الإمام ما طلع تحدث معانا مباشرة. ثاني مرة شوية قل الاستغراب، وراء 10 مرات تصير القضية شنو؟ تصير قضية طبيعية. فكان الإمام عليه السلام يمارس عملية الاحتجاب الجزئي إذا صح التعبير، غيبة جزئية كان يمارسها مع أصحابه حتى يعود ذهنيتهم على أن الإمام ممكن يتواصل معهم بطريق غير مباشر. ونفس هذه الحالة أو هذا الفعل نقل عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا كان يغيب غيبات متقطعة يحتجب عن أصحابه، وبل نقل في بعض النقول إنه كان يحجب ولده الإمام العسكري صلوات الله عليه، نوع احتجاب عن أصحابه. حتى شنو كلها وين تصب هاي العملية؟ تصب في عملية تمهيد الذهنية العامة للشيعة لقبول فكرة غيبة الإمام. هذه خطوة ثانية. اترتب على هذه الخطوة الثانية خطوة ثالثة. شنو هاي الخطوة الثالثة؟ الإمام صلوات الله عليه لا شك أن من وظيفته بيان الأحكام الشرعية، تفسير القرآن، رد الشبهات، وهذا يحتاج إلى مواصلة مباشرة مع الناس. إذا كان الإمام يحتجب عن شيعته كيف يوصل الأحكام الشرعية إلهم؟ هناك متعلقات مالية مثلا يحتاج الإمام حتى يضعها في مواضعها الشرعية المناسبة، كيف الإمام يقوم بهذه المسؤوليات وهو يحتجب عن شيعته؟ هنا بدأ الإمام صلوات الله عليه، أو استمر الإمام، كان هذا النظام موجود سابقا وشوي شوي بدأ يتفعل ويتقوى. الإمام العسكري صلوات الله عليه كان يجعل وكلاء عنه، سفراء عنه، يعينهم، يقول لهم انتم بالمسائل الشرعية رجعوا لفلان، اذا عندكم قضية مادية ارجعوا لفلان، اذا عندك فد مشكلة بالقرآن ارجع لفلان. فكان يمهد الذهنية العامة على مسألة انه ممكن تأخذ الحكم الشرعي، ممكن تأخذ المسألة الفقهية، منين تأخذها؟ تأخذها من الوكيل الذي يعينه المعصوم صلوات الله عليه. في حديث للإمام العسكري صلوات الله عليه مع أحمد ابن إسحاق أيضا، قال له يا أحمد العمري وابنه ثقتاي. العمري منه؟ منه العمري؟ عثمان ابن سعيد اللي هو السفير الأول فيما بعد، صار السفير الأول للإمام المهدي صلوات الله عليه عثمان بن سعيد. طبعا ترجمته وقصته جدا رائعة، المفروض الإنسان يطلع عليها. كان في زمن الإمام الهادي صلوات الله عليه كان ثقة عند الإمام الهادي، وكان الإمام الهادي عليه السلام يقول العمري ثقتي، فما أدى لكم فعني يؤدي، وما قال لكم فعني يقول. في زمن الإمام العسكري صلوات الله عليه إجا العمري اللي هو عثمان بن سعيد وابنه اللي هو محمد بن عثمان اللي فيما بعد صار السفير الثاني للإمام المهدي صلوات الله عليه. الإمام العسكري صلوات الله عليه كان يقول العمري وابنه ثقتاي، فما قال لكم فعني يقول، وما فما قالا لكم فعني يقولان وما أديا لكم فعني يؤديان فاسمع لهما وأطع. هذا توثيق في أعلى درجات التوثيق. أعلى درجات التوثيق أن يأتي المعصوم ويجعل الآخر يؤدي عنه يقول عنه. هذا توثيق مطلق. التي يسمع لك حكاية منا فد واحد يشكك بوثاقة السفراء وشلون كانوا يعملون في زمن الدولة العباسية وشلون كانوا يؤدون رسالتهم وإحنا هم على وثقة ممكن يصدر من عندهم خطأ. كلام فارغ. الإمام العسكري صلوات الله عليه معصوم أو يعرف من يتحدث. ممكن كان يستطيع أن يقيد كلامه. ممكن كان يقول إنه السفير العمري وابنه إذا قال لكم مسألة شرعية ترى هذا كلامهم صحيح. أو كان يقول إذا قضية متعلقة بالمال يروحوا لهم هم ثقات يتصرفون تصرف صحيح. لا، الإمام ما قال هكذا. قال ثقتاي فما قال لك فعني يقولان. أي قول يصدر يقولوا لك الإمام الحسن هيك قال إيه أخذ أتكلم. هذا هو 100% مضبوط. وما أديا لك فعني يؤديان، يعني يجعلهم شنو قولهم قوله ويجعل كلامهم وما أديا عنهم مباشرة عن المعصوم صلوات الله عليه. أعلى درجة، مو أعلى درجة يمكن أن نتصورها للتوثيق. وهذا أكو أكثر من هذا يعني بعد شو تريد يعني. هذا مثل ما يقول سلمان ومنا أهل البيت، توثيق عالي في أعلى درجات الوثاقة. فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان يمهد لمسألة المرجعية عموما والسفراء في زمنه صلوات الله عليه، فكان يأمر شيعته بالرجوع لمن؟ لعثمان ابن سعيد ولمحمد ابن عثمان. حتى باكر لما يجي الإمام المهدي صلوات الله عليه ويغيب ويجعل السفراء بينه وبين شيعته، المسألة طبيعية لو مو طبيعية رح يصير مسألة طبيعية. هذه خطوة ثالثة قام بها الإمام العسكري صلوات الله عليه. الخطوة الرابعة ونختم بها هي خطوة التوقيعات. توقيعات أو مكاتبات. هذه شنو؟ أنت لما تريد تسأل المرجع مرة تروح له مباشرة تسأله وينطيك الجواب، وهذه مو متوفرة في كل وقت. طريقة ثانية شنو؟ تكتب له رسالة يسموها شنو؟ استفتاء، مكاتبة، توقيع. يدز له السؤال بورقة يروح للمرجع يجاوبك عليه يرجع لك الجواب، صحيح؟ هاي العملية كانت مع المعصومين. إذا رجع الجواب بخط الإمام صلوات الله عليه بختمه بتوقيعه شي يسموه توقيع، مكاتبة، أشبه بالاستفتاء اليوم اللي نبعثه لمكتب المرجع. الفكرة واحدة. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المسألة بدأت قبل الإمام العسكري لكن الإمام فعلها أكثر، كان لما فد واحد عنده مسألة شي يقول له أو شنو الفكرة اللي صارت عند الشيعة، أنه اللي عنده مسألة عنده سؤال ما يحتاج يروح يسأل الإمام مباشرة، يقدر شنو يكتبه برسالة بمكاتبة يدزه يوصل للإمام سيوم يومين ثلاثة يرجع للجواب وبخط الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويظهر من بعض الروايات الشريفة أن هذه المسألة كانت متعارفة، بحيث انتبه لي، بحيث أنه في زمن الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان بعض الرواة ينقل يقول أنا كتبت إلى الناحية المقدسة مثلا أو أوصلت كتابا إلى محمد بن عثمان أو إلى الحسين بن روح، فالسؤال كتبت له بكتاب بورقة فرجع لي الجواب أو فظهر لي الجواب بالخط الخط الذي كنا نراه في زمن أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يعني كانوا يعرفون خط الإمام العسكري صلوات الله عليه لما يكتب استفتاء أو يكتب لهم جواب، يعرفون يقولون هذا الإمام صلوات الله عليه كاتبه. والتوقيعات التي كانت تظهر في زمن الغيبة الصغرى كانت بنفس الخط الذي كان يأتيهم في زمن الإمام العسكري صلوات الله عليه. لذلك لما واحد يسألنا يقول شنو كان خط التوقيعات، حسب هذه الروايات هو نفس خط الإمام العسكري صلوات الله عليه. كانت التوقيعات تظهر بخط الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فيظهر من هذه الرواية أن المسألة كانت متعارفة، كانت متعارفة أنه الإمام صلوات الله عليه يكتبوا له سؤال ويرجع لهم الجواب بخطه، وكانوا يعرفون خط الإمام يميزون عن غيره، بحيث لما كانت التوقيعات تظهر لهم في زمن الإمام المهدي بعد استشهاد الإمام العسكري صلوات الله عليهما كانوا يعرفون يقولون هذا نفس الخط اللي كان يطلع. وين طبعا هذا فيه نوع من الإعجاز ربما، أنه نفس الخط اللي كان في زمن الإمام العسكري يكتب به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج. فهذه الخطوات عموما التي قام بها الإمام العسكري صلوات الله عليه. وفي هذا المجال توجد رواية لطيفة جدا عن رجل اسمه محمد ابن الحسن ابن ميمون. هذا الرجل يقول كتبت إلى أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه أشكو له الفقر، كتبت له رسالة مولاي أنا محتاج. يقول من كتبت الرسالة ودزيتها للإمام بعدين تحدثت وي نفسي، تحدثت وي نفسي قلت أليس قال أبو عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع غيرنا، أو الموت معنا خير من الحياة مع غيرنا. شلون أنا كأنه استحى، أنا فقير بس عندي ولاية أهل البيت عليهم السلام، هذا غنى، هذا هو الغنى. يقول فبعد فترة من الزمن رجع للجواب التوقيع المكاتبة من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول له إن الله عز وجل يبتلي شيعتنا إذا تكاثفت عليهم الذنوب بالفقر. إذا صار عند الشيعي ذنوب، واحد من المكفرات لذنوبه الله سبحانه وتعالى يبتليه بماذا؟ بالفقر. إن الله عز وجل يبتلي شيعتنا إذا تكاثفت عليهم الذنوب بالفقر وقد يعفو عن كثير. أما يحاسبنا على كل اللي يصدر من عدنا، يعفو عن كثير. ثم قال له الإمام صلوات الله عليه وهو كما حدثت نفسك. هذه من المعجزات، يقول احكيت بيني وبين نفسي، قلت الإمام الصادق صلوات الله عليه هكذا يقول. فالإمام العسكري قال له وهو كما حدثت نفسك الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، الموت معنا خير من الحياة مع غيرنا. هذا المبدأ لم يفهمه أي شخص، مو أي واحد يقدر يفهم أنه أنا أموت على محبة أهل البيت عليهم السلام أفضل مما أبقى حيا أتمتع يومين ثلاثة بالحياة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى كربلاء التقى برجل اسمه عبيد الله ابن الحر ودعاه إلى نصرته فرفض وأعطى للإمام، قال له هذا سيفي بألف وهذا فرسي بألف، هذه لك يا مولاي أنا ما أطلع معك. فقال له أما وقد بخلت بنفسك فلا حاجة لنا بأموالك. ربح ليومين ثلاثة حياة لكنه خسر خسرانا مبينا، املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا. لما قتلته؟ لما لم تقتل معه؟ قال طلبا للجائزة، قال اذهب لا جائزة لك عندي. لما تقتلني يا ابن سعد؟ طلبا لملك الري، أما إنك لن تذوق من برها شيئا. في قبال من أذن لهم الحسين عليه السلام بالانصراف هذا الليل اتخذوه جملا. ولما نذهب يا أبا عبد الله؟ نذهب لنبقى بعدك، لنعيش بعدك، قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. وصاروا يتهافتون على المنية قبل الحسين صلوات الله عليه، وجرى ما جرى وبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بان الحق. ومهما فعل بنو أمية ليدحضوا الحق، ليعموا الناس عن الحقيقة، لكن الحقيقة تأبى إلا ظهورا ببركة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وببركة وجود السيدة زينب صلوات الله عليها. لما دخلت السبايا في الشام كان الشيء المعلن أن هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، والخارجي هو والكافر سواء. لكن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه عندما أذن المؤذن وقال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت الإمام زين العابدين عليه السلام ليزيد وقال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد علمت العرب والعجم أنك تكذب، وإن زعمت أنه جدي فلم سبيت عياله؟ لما قتلت أولاده؟ والسيدة زينب صلوات الله عليها أيضا كشفت الحق، يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا. لكنها كما تقول بعض الروايات الشريفة كانت تنظر إلى رأس أبي عبد الله عليه السلام، ويزيد ينكث ثناياه بخيزران بيده، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كانت سيدتنا زينب صلوات الله عليها كانت تقول لكن العيون عبرة والصدور حرة، أكو حرقة في القلب لا تستطيع زينب أن تظهرها، لأن الحسين كان قد أوصاها أخي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تشمتي بي الأعداء. ما كان عندها وقت أو لا، لم تكن تظهر بكاءها وحزنها وانكسارها أمام الأعداء، لم تتح لها الفرصة إلا عندما رجع الضعن إلى كربلاء. في بعض الروايات لما رجع الضعن مع الإمام زين العابدين وصلوا إلى مفترق طرق، فسئل ما هذان الطريقان؟ فقيل إن طريقا يذهب إلى المدينة وهذا طريق إلى كربلاء. العيال الأطفال لما سمعوا اسم كربلاء الكل ينادي إلى كربلاء إلى كربلاء، وزينب صلوات الله عليها بلسان الحال تخاطب الإمام زين العابدين. بماذا تخاطبه؟ زينب نادت السجاد عم احجو يا حادينا خلى الكربلة يعرج نريد نزور اهالينا، عم ما تامر دليل النوق بينا الكربلة يعرج حتى نزور ابوك حسين ونخبر اش عمل بينا البين، نهل الدمع عالخدين وننصب عالقبر حنا ونقضي هناك ربعين، ونوصاح يا الحادي وعيني يسيل مجراها عرج عالطفوف تريد عم تتزور ولياها بس ما علم قبر حسين ولوح لعت عيناها ذابت روحها وراحت يا ويلي وعالقبر طاحت شبكت بيدها وصاحت ليك اليوم يا مظلوم من اليسر الدين اخويا قوم اقعد يا ابو السجاد وانصب خيم لعيالك هاي اطفالك الجانت كلها مدلل بجالك سبوها خلافك العدوان وبيها طافوا البلدان كل يوم ونطب ديوان حادينا يا ابو السجاد يهضمنا ويبكينا بعد اين تذهب زينب منو عدها زينب في ذلك المكان توجهت الى ابن اخيها تقل لعما يا العلي للناب يا معباس وديني اريد اقعد على قبري وحاجيه ويحاجيني اريد اقعد على قبري وحاجيه ويحاجيني ليش بوليت العدوايا نبو فاضل تخليني ما نختول فيت وياه وعلى راسي يرف الوايا ليش بوليت العدوايا ابو فاضل يخليني